أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في مسائل متفرقة ترتبط بكتاب اليمين. وصلنا إلى المسألة 11. قال: إذا حلف لأقضين دين فلان إلى شهر كان غاية. هذا الحلف على قضاء دين فلان إلى شهر يقع الكلام فيه في أنه ماذا يراد من هذا الحلف؟ يراد من هذا الحلف أنه إذا جاء رأس الشهر فرأس الشهر يعد غاية لهذا الحلف، فهو لابد عليه أن يقضي دين فلان قبل أن يأتي رأس الشهر. فإذا جاء رأس الشهر فإن كان قد قضى دينه فقد بر يمينه، وإلا فهو قد حنث باليمين، خالف اليمين وارتكب الحرام وتجب عليه الكفارة. معنى جملة الغاية هو هذا، وأنه عندما تحصل الغاية المغيا لابد أن يكون قد أتى به. واضح؟ الصوم إلى المغرب يعني أن الصوم يجب فعله قبل الغروب، فإذا جاء الغروب الصوم ينتفي، وجوب الصوم ينتفي لأن لانتهاء أمده. جملة الغاية هذا يراد بها. إذا حلف لأقضين دين فلان إلى شهر كان، يعني رأس الشهر، غاية، فيجب أن يقضي الدين قبل رأس الشهر. ولو قال إلى حين أو زمان، يعني حلف أن يقضي دين فلان إلى حين أو إلى زمان، الكلام في أنه نحمل هذا الحين أو الزمان على مدة معينة أو لا. الشيخ الطوسي يقول بأنه الحين والزمان يحمل على المدة التي حمل عليها في مسألة نذر الصوم. أكو فد مطلب في باب نذر الصيام، وهو أنه إذا نذر صيام حين وسكت، لله نذر علي أن أصوم حينا أو أن أصوم زمانا، هناك يقولون يحمل الحين على 6 أشهر والزمان على 5 أشهر، فيجب عليه إذا نذر أن يصوم حينا أن يصوم 6 أشهر، إذا نذر أن يصوم زمانا يصوم 5 أشهر. يقول نفس الحمل اللي نحمل عليه الحين والزمان في مسألة نذر الصوم نحمل الحين عليها في مسألتنا وهي الحلف، إذا حلف أن يقضي دين فلان إلى حين أو إلى زمان، فيجب عليه أن يقضي دين فلان إلى قبل 6 أشهر أو إلى قبل 5 أشهر. قال الشيخ: يحمل على المد، يعني الحين والزمان، على المدة التي حمل عليها نذر الصيام. المصنف ما يوافق. واضح؟ لماذا؟ ليش ما يوافق؟ باعتبار أنه طبعا هناك روايات واردة في أن الحين في مسألة نذر الصوم يحمل على 6 أشهر، والزمان أيضا في مسألة نذر الصوم يحمل على 5 أشهر. المحقق الحلي ما يوافق على هذا، يقول فيه إشكال، وحاصل الإشكال أننا نلتزم بهذا الحامل في مسألة نذر الصوم لأن الرواية موردها نذر الصوم. التعدي من مسألة نذر الصوم إلى مسألة الحلف على قضاء مثلا دين زيد حينا أو زمانا هذا تعدي عن مورد النص، لا يجوز التعدي عن مورد النص طبعا إلا إذا أحرزت العلة مثلا، وهنا ما محرز العلة. قال: وفيه إشكال من حيث هو تعد عن موضع الناقل. موضع الناقل أن هذا الحمل الحين على 6 أشهر والزمان على 5 أشهر مختص بموضع الناقل، بموضع الرواية، وهو نذر الصيام، مسألة نذر الصيام. التعدي منه إلى مسألة الحلف على قضاء الدين مثلا هذا تعد عن مورد النص. وما عداه يعني غير الحين والزمان، مثلا إذا حلف أن يقضي دين فلان إلى مدة وسكت، يقول إن فهم المراد به. إذا قامت مثلا قرينة، قرينة حالية، قرينة في سياق الكلام، أن المراد من المدة مثلا 6 أشهر 7 أشهر 8 أشهر، فيجب أن يقضي هذا الدين إلى تلك المدة. وإلا إذا لم تكن هذا العنوان الذي ذكره لم تشخص فيه المدة، لم تشخص فيه الزمان، عندئذ لا يحصل الحلف، يكون هذا مبهم. الحلف يكون حلف مبهم، يعني يصلح للقليل ويصلح أيضا للكثير، فلا يحنث إلا بالموت. هذا ما يحنث إذا مثلا اليوم، بعد يومين، شهر، سنة، 3 سنين، 4 سنين، إذا ترك قضاء دين زيد، دين فلان، هذا لا يحنث. شو وقت يحنث؟ إذا مات. هو إذا مات عندئذ نقدر نقول أن هذا حنث، واضح. أما ما دام هو بعد ما مات ما نقدر نقول أن هذا يحنث. لماذا؟ لأنه يحتمل أن تلك المدة التي ذكرها والتي لم تكن فيها قرينة لتشخص الزمان فيها، يحتمل أن تكون هذه المدة تشمل هذه المدة الطويلة أيضا. وما عداه، يعني ما عدا الحين والزمان، إن فهم المراد به بواسطة قرينة حالية كلامية مخفة بها، وإلا كان مبهما. ومقتضى الإبهام أنه لا يحصل الحنث إلا بالموت لأجل البراءة. في كل زمان إحنا ما دام هذا حي، في كل زمان نريد نقول أن هذا يحنث، ما نقدر نحكم بأنه حنث. لماذا؟ لأن البراءة تجري لنفي وجوب قضاء الدين في أي زمان هو حي به. أما إذا مات بعد البراءة ما تجري، لأننا نعلم أن هذا الشخص شنو لم يقض الدين وقد مات، فلا تجراء نفي الحن، يعني الكفارة. المسألة 10، الحن يتحقق بالمخالفة اختيارا، والحلف على ترك أو على فعل. إذا خالف حلفه فعل الترك الذي حلف عليه أو ترك الفعل الذي حلف عليه اختيارا، يعني باختياره بإرادته، هذا يحنث، فتترتب عليه وجوب، يترتب عليه وجوب الكفارة. الحنث يتحقق بالمخالفة اختيارا، سواء كان بفعله أو فعل غيره. إذا كان هو مختارا وهو فعل ما حلف على تركه، يتحقق الحنث. أو غيره فعل، يعني وكيل مثلا فعل ما حلف على تركه هو، واضح، أيضا يحنث هو. طبعا مو غيره يعني فعل نفس الغير، وإنما فعل ينتسب إلى هذا، كما هو يبين بالمثال. شلون؟ كما لو حلف لا أدخل بلدا فدخله بفعله، يعني هو راح مشى دخل إلى البلد، أو قعد في سفينة، هذا فعل نفسه، أو قعد في سفينة، هذه فعل غيره، أو قعد في سفينة فسارت به، يعني نحو البلد فدخلت البلد، أو ركب دابة فدخلت الدابة شنو؟ البلد، أو حمله إنسان فأدخله في البلد. فيه التموارد صحيح أن الداخل إلى البلد هو ما هو من؟ هو السفينة، هو الدابة، هو الإنسان الحامل، لكن هذا الفعل ينتسب إليه أيضا، واضح. فيصدق أنه هو دخل البلد لكن بواسطة السفينة، يصدق أنه هو دخل البلد بواسطة الدابة، بواسطة الإنسان الذي حمله. لماذا؟ شنو السر في هذا؟ السر في هذا أن هذه المقدمة، وهو الركوب في السفينة أو الركوب على الدابة أو الحمل على الإنسان، أنه حمله إنسان ودخل به إلى البلد، هذه المقدمة اختيارية، ويكون ذي المقدمة أيضا اختياري. ما يكون اختياريا باختيارية نفسه، هذا اختياري. ما يكون اختياريا باختيارية مقدمته، أيضا هو اختياري، واضح. الدخول بالسفينة إلى البلد هذا مقدمة لدخول هذا الشخص في البلد، وهذه المقدمة وهي الركوب في السفينة والدخول اختيارية، فدخول هذا الشخص إلى البلد أيضا يكون اختياريا، فإذا كان اختياري فيصدق الحنث مخالفة اليمين، ولا يتحقق الحنث بالإكراه ولا مع النسيان ولا مع عدم العلم. إذا حنث يمينه مكرها، واضح حلف على أن يترك شرب الخمر، إجا شخص أكرهه على شرب الخمر، قال له إذا ما تشرب الخمر أقتلك، واضح فيه جحالة، هل يحنث بهذا الفعل أو لا يحنث؟ يقول لا يحنث. لماذا؟ لأن هذا الفعل الذي صدر منه لم يصدر باختياره، لم يصدر بإرادته، وإنما صدر بالإكراه، وصورة الإكراه مرفوعة بحديث الرفع، رفع ما استكره عليه، يعني أن الفعل الذي يفعله الإنسان إذا حلف على ترك شرب الخمر، هذا الشرب الخمر الذي صدر منه ما دام ليس اختياري، ما دام إكراهي، فهو مرفوع بحديث الرافع، فلا يشمله حكم اليمين وهو وجوب الموافقة، بل يجوز له أن يشرب الخمر في هكذا حالة لأنه مكره. هذه صورة الإكراه. ولا مع النسيان، إذا حلف أن لا يشرب الخمر، وإذا حلف أن مثلا إذا حلف على أن يفعل تسبيحة الزهراء، واضح، ثم نسي هذا الحلف، أصلا نسى أنه حلف أنه بعد الصلاة يلتزم بتسبيحة الزهراء، نسي هذا الحلف، فيه اتحالة في صورة نسيان الحلف أيضا لا يتحقق الحنث إذا ترك مثلا هذا الفعل، إذا ترك تسبيحة الزهراء لأنه نسي الحلف، هذا لا يحنث، لا تجب عليه الكفارة. لماذا؟ لأن صورة النسيان أيضا مرفوعة بحديث الرافع، واضح، إذا بحديث الرافع هيك يقولون أنه إذا حلف على فعل ثم نسي هذا الموضوع، نسي الحلف في هكذا حالة، مو نسي الحكم، نسي الحكم هم ما يرفعوا بحديث الرافع، في موردنا نسي الحلف، يعني نسي أنه حلف على الالتزام بتسبيحة الزهراء بعد الصلاة، إذا هذا النسيان تحقق بعد اليمين حكمه يسقط، اليمين موافقة اليمين يسقط، بر اليمين وهو حكم اليمين يسقط هذا، فيجوز له أن يعني مو يجوز له، هو يترك تسبيحة الزهراء، هذا لا يكون قد حنث اليمين. هاي صورة النسيان. ولا مع عدم العلم، يعني صورة الجهل، إذا كان جهل أنه حلف على فعل، الجهل والنسيان فرق هذا، أنه صورة الجهل معناه أنه لم يعلم أنه حلف، أصلا لم يعلم أنه حلف، واضح. صورة النسيان لا، كان عالما بأنه حلف على الالتزام بتسبيحة الزهراء لكنه نسي هذا الحلف. صورة الجهل أيضا مرفوعة بحديث الرافع، فإذا جهل أن يكون قد حلف على الالتزام بتسبيحة الزهراء بعد الصلاة، هذا أيضا لا يحنث، هذا أيضا لا يحنث إذا ترك هذا الفعل الذي حلف على فعله، إذا تركه هذا لا يحنث. لماذا؟ لأنه ترك لفعل حلف عليه، لكنه ترك عن جهل، وهذا صورة الجهل تسقط أيضا بحديث الرافع، فلا يوجب فعله الحنث. المطلب الرابع في اللواحق، مسائل ترتبط بكتاب اليمين، وفيه مسائل: الأولى، الأيمان الصادقة كلها مكروهة، الأيمان الصادقة كلها مكروهة، أيمان صادقة، الأيمان ليست كاذبة، أيمان يعني أحلف على فعل ماضي، أحلف على فعل ماضي وقد فعلت ذلك الفعل، أحلف على أني تركت ذلك الشيء وقد كنت قد تركته، فهذه اليمين صادقة، لكن مع ذلك اليمين الصادقة بالرغم من أنها صادقة هي مكروهة، وهناك آيات بل وهناك أيضا عفوا وهناك روايات أيضا على كراهيتها. من الآيات قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، حيث استفاد منها الفقهاء أن اليمين الصادقة أيضا مشمولة بهذه الآية. فاليمين الصادقة طبعا حملوها على الكراهية، حملوا النهي في هذه الآية على الكراهية. أيضا هناك روايات، منها رواية أبي أيوب الخزاز عن الإمام الصادق حيث يقول عليه السلام لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين. الإمام الصادق عليه السلام يستدل على هذا أنه لا تحلفوا بالله صادقين وكاذبين بالآية، بهذه الآية لا تجعل الله عرضة لأيمانكم. على كل حال الأيمان الصادقة كلها مكروهة، وتتأكد الكراهة في الغموس على اليسير من المال. يمين الغموس وهي اليمين على الماضي كاذبا يعني مع تعمد الكذب، هذه اليمين مكروهة. طبعا بعض الفقهاء ذهبوا إلى الحرمة فيها، على المقدار القليل من المال فيها كراهية. نعم لو قصد دفع المظلمة جاز وربما وجبات. لو قصد بيمين الغموس يعني اليمين على الماضي مع تعمد الكذب دفع مظلمة، يعني إنسان مظلوم يدفع المظلمة عن هذا الإنسان بيمين الغموس، في هكذا حالة تجوز. واضح يمين الغموس تكون جائزة. على القول بأنها حرام فهي مكروهة يعني جائزة لكنها على كراهية. على القول بأنها حرام في هذا فيما إذا قصد بها دفع المظلمة تكون جائزة. مثلا نمثل المثال، شخص سارق مسلم سارق ومتهم بالقتل وهو يعلم أنه سرق لكنه لم يقتل، هو يعلم بين الله أنه غير قاتل، هذا إذا قصد إذا حلف على عدم السرقة ليدفع عن نفسه السرقة والقاتل. واضح يدفع عن نفسه تهمة السرقة وتهمة القتل، فهذا إذا كان قاتلا يقتص من عنده، فهو يحلف على أنه لم يسرق وهذه اليمين يمين غموس لأنه قد سرق ويعلم أنه سارق، فيمين على الماضي مع تعمد الكذب، لكن يحلف على عدم السرقة لدفع تهمة القتل وهذه مظلمة، يعني لو لم يحلف على عدم السرقة هذا يتهم بالقتل لأنه سارق مثلا في حين السرقة حصل القتل فيقتص من عنده. فلأجل أن يدفع هذه المظلمة وهي مظلمة القصاص عن نفسه وهو عالم أنه غير قاتل، طبعا بشرط أن يكون عالم أنه غير قاتل، عندئذ يجوز له أن يحلف يمين الغموس على أنه لم يسرق. نعم لو قصد دفع المظلمة جاز وربما وجبت. واضح ولو كذبا ربما وجبت هذه يمين الغموس في صورة إنقاذ مسلم مثلا، إذا هذا يقسم على أنه هذا الشخص لم يفعل ذاك الشيء الفلاني واضح وهو قد فعل الشيء الفلاني فهي يمين غموس مع تعمد الكذب، لكن إذا قصد بها إذا استلزمت هذه يمين الغموس إنقاذ مسلم من القتل مثلا أو إنقاذ مسلم إنقاذ مال مسلم كما سهويج يقول، في هذا المورد مو فقط تجوز يمين يعني تكون جائزة يمين الغموس بل قد تجب إذا استلزمت الإنقاذ مثلا، وربما وجبت في حال الضرورة في حال الاضطرار في حال الإنقاذ مثلا، وربما وجبت ولو كذبة حتى إذا كانت اليمين يمين كاذبة. لكن إن كان هذا الحالف يحسن التورية ورى وجوبا في مورد الضرورة مثلا كالإنقاذ قلنا أنه يجوز بل يجب الحلف كاذبا، في هذا المورد إذا كان الحالف يحسن التورية يقدر يوري يعرف أحكام التورية يعرف شرائط التورية هذا يجب عليه أن يوري، لا يقع في يمين الغموس في الحلف الكاذب، واضح؟ بل يجب عليه أن يوري إذا كان يتمكن من التورية من الحلف موريا، واضح؟ أما إذا لم يكن عالما بأحكام التورية، لم يكن يعرف الحلف موريا، هذا يجوز له أن يقسم يمين الغموس بالرغم من أنها كاذبة، طبعا في صورة الاضطرار. لكن إن كان يحسن التورية ورى وجوبا على كل حال. ومع اليمين يعني يمين الغموس في حال الضرورة لا إثم ولا كفارة، في حال الضرورة، في حال دفع، إذا قصد دفع المظلمة، إذا قصد الإنقاذ، إنقاذ مسلم مثلا من السلطان الظالم، هاي يمين الغموس اللي جابها لا يأثم عليها ولا تترتب عليها الكفارة. ومع اليمين لا إثم ولا كفارة، مثل أن يحلف ليدفع ظالما عن إنسان، فهو يحلف على هذه يمين الغموس وإن كانت كاذبة، لكن بقصد دفع المظلم عن هذا المظلوم أو ماله، يعني يحلف ليدفع الظالم عن مال الإنسان مو عن نفس الإنسان، أو عن عرض الإنسان، هذه كلها مظالم تتوجه لهذا الشخص، يجوز له أن يدفع هذه المظلمة المتعلقة بالإنسان أو بمال الإنسان أو بعرض الإنسان المسلم مثلا، حتى غير المسلم إذا هيك استفادة، إذا يمكن هيك استفادة حتى غير المسلم، إذا دفع المظلمة عن نفسه أو عن عرضه مثلا، في هذه الحالة يجوز أن يوري ولا يترتب الإثم ولا يترتب الكفارة، طبعا في حال الضرورة. المسألة الثانية، اليمين بالبراءة من الله سبحانه أو من رسوله صلى الله عليه وآله لا تنعقد ولا تجب بها كفارة. اليمين بالبراءة والعياذ بالله، هكذا أن يقول الإنسان والعياذ بالله أنا بريء من الله، واضح، إن لم أفعل كذا فعل أو إن لم أترك كذا فعل، أنا بريء من رسول الله والعياذ بالله إن فعلت الشيء الفلاني أو إن تركت الشيء الفلاني، فهذه في الحقيقة هاي سموها يمين بالبراءة، لكنها في الحقيقة ليست يمين، لا تنعقد هذه اليمين، لأن اليمين التي تنعقد كما مر علينا هي اليمين التي يذكر فيها لفظ الجلالة أو الأسماء المختصة بالله سبحانه وتعالى أو الأسماء المشتركة التي تنصرف إلى الله سبحانه وتعالى، ينصرف إطلاقها إلى الله سبحانه وتعالى، هذه ينعقد بها اليمين. أما اليمين بالبراءة من الله أنا بريء من الله، هذه لا تنعقد بها يمين، أصلا ليست يمين هذه في الحقيقة، ليست يمين شرعية. يعني اليمين بالبراءة من الله سبحانه أو من رسوله صلى الله عليه وآله لا تنعقد ولا تجب بها كفارة. نعم، ويأثم هذا الذي يحلف بهذه اليمين، يأثم لأنه وقع يبرأ من الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله، يبرأ من رسول الله، واضح، فهذا الشخص يأثم بهذا الفعل ولو كان صادقا، حتى إذا يعني عندما قال أنا بريء من الله إن تركت الشيء الفلاني، هو قصد أن يفعل ذاك الشيء، لم يقصد تركه، قصد فعله، مع ذلك هو صادق في قوله، مع ذلك هو يأثم. إذا قال أنا بريء من رسول الله إن تركت الشيء الفلاني، وهو قاصد أن يفعله، قاصد أن يفعله مو قاصد أن يتركه، مع ذلك هذا يأثم بهذه البراءة من الله أو من رسول الله، ويأثم ولو كان صادقا. وقيل هذا القول للشيخ المفيد، تجب بها كفارة ظهار، هاي اليمين بالبراءة من الله أو من رسول الله تستوجب كفارة اليمين، الشيخ المفيد هيك قال، كفارة الظهار عفوا، الشيخ المفيد هكذا قال، وكفارة الظهار كما مر مرتبة، يعني عتق رقبة، فإن عجز عن العتق صام شهرين متتابعين، فإن عجز عن الصوم الشهرين أطعم 60 مسكينا. المصنف المحقق الحلي يقول ولم أجد به شاهدا، يعني ما شفت رواية تدل على أنه على أن اليمين بالبراءة من الله ومن رسول الله تستوجب كفارة الظهار، كفارة مرتبة. هذا قول بلا دليل حسب ما وجده المحقق الحلي. وفي توقيع العسكري سلام الله عليه عليه السلام إلى محمد بن يحيى يطعم 10 مساكين، هذا اللي يحلف بالبراءة من الله أو من رسول الله يطعم 10 مساكين ويستغفر الله. ولو قال هو يهودي أو نصراني أو مشرك إن كان كذا، واضح هذا حلف أو لا يجب حلف؟ هذا ليس حلف. يقول زيد مشرك إن فعل كذا أو إن كان سارقا، هذا ليس حلفا، واضح. إن فعلت كذا، إن فعل هو كذا، هذا ليس حلف، لا ينعقد بين الحلف، يكون لغو. المسألة الثالثة، لا يجب التكفير إلا بعد الحنث. التكفير لا يكون إلا بعد الحنث، ولو كفر قبله لم يجزه. إذا حلف أن يترك شرب الخمر، هذه الحلف على ترك الحرام، تنعقد الحلف على ترك الحرام، فهو كان يعلم أنه بكرة مثلا سوف يشرب الخمر، هو من الآن إجا دفع الكفارة، دفع كفارة الحنث مخالفة اليمين، هل تجزي هاي الكفارة؟ كفارة تسبق الحنث، هل تجزي أو لا تجزي عن الحنث؟ يقول المصنف لا تجزي، بل لا بد أن يكفر مرة أخرى بعد الحنث. لماذا؟ لأن هذه الكفارة لا تجب إلا بالحنث، لا تستقر في ذمة الحالف إلا إذا حنث يمينه. فإذا ما دام هو لم يحنث، الكفارة اللي يدفعها لا تجزي عن الحلف، عن الحنث المتأخر عن هذه الكفارة. لا يجب التكفير إلا بعد الحنث، ولو كفر قبله لم يجزه، بل لا بد أن يكفر مرة أخرى بعد الحنث. المسألة الرابعة، لو أعطى الكفارة كافرا أو من تجب عليه نفقته فإن كان عالما لم يجزه، وإن جهل فاجتهد، إلى آخر المسألة. مصرف الكفارة كما يقولون هو الفقير المسكين، وهكذا اللي مر علينا سابقا. لو كان قد أعطى الكفارة إلى فقير كافر، من شروط مستحق الكفارة أن يكون مسلما، فلو هذا الشخص اللي عليه كفارة الظهار أو كفارة إفطار في شهر رمضان أو إفطار في قضاء شهر رمضان، أعطى الكفارة لشخص كافر، فقير كافر، أو أعطى الكفارة لأطفال تجب نفقتهم على الكافر، واضح هذا أيضا لا يجزي. يقول فإن كان عالما، هذا المكفر الذي أعطى الكفارة إذا كان عالم بأن هذا كافر، أو عالم بأن هؤلاء اللي دفع لهم تجب نفقتهم على الكافر، لم يجزه، ما يجزي ذلك، بل لابد أن يعيد الكفارة، يعطي الكفارة لمن؟ لفقير مسلم، هذا إذا كان عالم. وإن جهل، يعني أعطى الكفارة كان جاهلا بأن هذا كافر فأعطاه الكفارة لهذا الفقير الكافر، ثم اجتهد، فاجتهد اجتهد يعني بحث وتحرى واستفسر، فعلم بأن هذا شنو؟ كافر. في هكذا حالة يقول ما يعيد الكفارة، تجزي هذه الكفارة. قال وإن جهل، يعني كونه كافرا، فاجتهد بعد أن اطاع، فاجتهد يعني تحرى وبحث واستفسر، ثم بان له يعني أنه كافر، لم يعد ما دام اطاع الكفارة، بعد ما يعيد الكفارة. وكذا لو أعطى من يظن فقره، استدلين سأبينه، وكذا لو أعطى من يظن فقره فبان غنيا. الطلود واحد بتصور أنه فقير مسلم، هو هذا مسلم لكنه يتصور أنه فقير، فبان أنه مسلم غني، لا تجزي الكفارة. في حالة إذا كان عالم بأنه غني هذا لا يجزيه، فيجب عليه أن يعيد الكفارة. أما إذا كان جاهلا بأنه غني فأعطاه الكفارة ثم اجتهد وبحث فعلم بأن هذا غني، في هكذا حالة ما يجب عليه إعادة الكفارة بل يجزي ذلك. شنو الدليل؟ الدليل أن مسألة الفقر والغنى، مسألة الكفر والإسلام، هذه أمور باطنية يحصر على الإنسان العلم بها، هذه أمور باطنية. واضح؟ قد يجي إنسان يدعي أنه مسلم حتى شنو؟ حتى يعني يظهر الإسلام، يفعل أفعال المسلمين يظهر الإسلام حتى شنو؟ يأخذ الكفارة. وهذا اللي يطيه ما يجب عليه أن يعلم، بل مجرد أن هذا يظهر الإسلام هذا يكفي. جاءه مثلا غني ظاهر بالفقر، المسألة الغنى والفقر مو من الأمور الظاهرية، من الأمور الباطنية. ما دامت من الأمور الباطنية يكفي فيها الظاهر، يكفي فيها الإنسان يستفيد من الظاهر أن هذا مسلم، أن هذا فقير فيدفع له. لا يجب إحراز الأمر الباطني، الأمر الباطني لا يجب إحرازه، يكفي في الإحراز إحراز الأمر الظاهري، الفقر الظاهري، الإسلام الظاهري. لماذا؟ لأن وكذا لو أعطى من يظن فقره فبان غنيا، لأن الإطلاع على الأحوال الباطنة يعسر، والفقر الغنى والإسلام والكفر من الأمور الباطنة التي يحصر الاطلاع عليها. المسألة الخامسة، لا يجزي في التكفير بالكسوة إلا ما يسمى توبة. إذا وجبت عليه كفارة كسوة مساكين، إيش قد يدفع؟ يدفع لهم ثوب، يعني 10 مساكين كسوتهم، يدفع كل واحد ثوب. واضح؟ لا يجزي في التكفير بالكسوة إلا ما يسمى توبة، يعني يدفع في شيء، يدفع في وصلة، وصلة قماش مثلا، أو يدفع قميص، أو يدفع قماش اللي هذا القماش يسمى عرفا، يسمى شنو؟ توبة. ولو أعطاه قلنسوة، قلنسوة يعني قبعة، أو خفا يعني جراب، شوف يعني جراب هذا الشيء اللي كانوا يلبسوه قديم بدلا عن الحذاء كانوا يلبسوه، لم يجزه، ما يجزي هذا عن الكسوة. لماذا؟ لأن القلنسوة والخف لا يسمى عرفان شنو؟ ثوبان. ولذا في الصلاة يقولون هذه إذا كانت عليها نجاسة، النجاسة أكثر من الدرهم البغلي، هذه معفوات، معفوات يعني يجوز الصلاة حتى إذا كان الدرهم كانت نجاسة الدم أكثر من الدرهم البغلي على الجوراب أو على القلنسوة، هذه تجزي الصلاة. أما إذا كانت الدم بمقدار الدرهم البغلي فما فوق على الثوب، ثوب العرفي، هذا ما يجزي فيه الصلاة كما يقولون. قال لأنه يعني القلنسوة أو الخوف لا يسمى كسوة، لا يسمى ثوبا أصلا. ويجزي الغسيل من الثياب لتناول الإثم في كفارة الكسوة، لا يشترط أن يعطيه ثوبا جديدا، الغسيل هم ما تجزي، يعني الثوب المغسول مو الثوب الجديد، ثوب مغسول أنا أشيله أدفع للكفارة هذا يجزي. ويجزي الغسيل من الثياب لتناول الإثم، الإثم اسم الثوب، يتناول الجديد ويتناول المغسول. المسألة السادسة، إذا مات وعليه كفارة مرتبة ولم يوصي. واضح؟ كفارة مرتبة مثل من؟ مثل كفارة الظهار، يعني التي تجب فيها عتق رقبة، فإن عجز عن عتق الرقبة يصوم شهرين، فإن عجز عن الصيام يطعم 60 مسكين. في هكذا حالة إذا لم يوصي هذا، يعني إذا لم يوصي بعتق الرقبة مثلا، يجب على الورثة أن يختارون عتق الرقبة. واضح؟ لأنه الخصلة الأولى الواجبة. غاية الأمر يجوز لهم، لأنه لأن ما يثبت في ذمة الميت يخرج من أصل المال هيك يقولون، وهذا ثبت في ذمة الميت فيخرج من أصل المال. غاية الأمر دول الورثة يقتصرون على الرقبة الرخيصة. قال إذا مات وعليه كفارة مرتبة ولم يوصي اقتصر يعني الورثة على أقل رقبة تجزي. واضح؟ وإن أوصى بقيمة يعني أوصى برقبة، هاي الرقبة تزيد عن ذلك، تزيد عن هذه الرقبة الرخيصة، تزيد عن ذلك. يقول يعني كانت الرقبة اللي أوصى بها يا بعتقوها عن كفارة الظهار أكثر من الثلث. قال وإن أوصى بقيمة تزيد يعني برقبة قيمته تزيد عن ذلك ولم يجز الورثة، لأنه الورثة إذا أجازوا أن يعني شراء الرقبة التي تزيد عن الثلث وعتقها خب ماكو مشكلة. أما إذا لم يجز الورثة ذلك كانت قيمة المجزي من الأصل والزيادة من الثلث. مثلا أمثل، لو كان ثلثه 2000 دينار، ثلث أمواله هذا الميت 2000 دينار 2000 درهم خنقول، وقيمة العبد الذي أوصى بعتقه 2500 دينار. يقول المقدار الذي يجزي دفع من أصل المال وهو 2000 دينار يخرج من أصل المال، يخرج من أمواله. أما 500 التي هي زائدة عن الثلث، واضح؟ هذه تخرج، عفوا بالعكس، أي صحيح، 2000 تخرج من أصل المال و500 دينار اللي هي أزيد من الثلث تخرج من الثلث. لماذا؟ لأن المقدار المجزي يخرج من أصل المال، لأن ما في ذمة الميت مما ثبت في ذمته، مثل كفارة الظهار اللي هي محل كلامنا، هذا دين ثبت في ذمته فيخرج من أصل المال. غاية الأمر يخرج من أصل المال إذا لم يكن زائد عن الثلث. أما المقدار الزائد عن الثلث إذا لم يجز الورثة طبعا هذا يخرج من الثلث. قال اقتصر ولم يجز الورثة كانت قيمة المجزي من الأصل والزيادة يعني على الثلث من الثلث. وإن كانت الكفارة مخيرة، هذا إذا كانت الكفارة مرتبة مثل كفارة الظهر. أما إذا كانت الكفارة مخيرة مثل من؟ فكفارة الإفطار يوما من في شهر رمضان متعمدا، هاي كفارة مخيرة يتخير بين العتق وبين صوم شهرين وبين إطعام 60 مسكين، اقتصر على أقل الخصال قيمة. إذا ما أوصى، إذا ما أوصى يابا، إذا ما أوصى أنه عتقه أو صومه شهرين أو أطعم 60 مسكين، يقول يقتصر على الخصلة التي هي أقل من حيث القيمة. فإذا كانت الأقل من حيث القيمة هي أطعام 60 مسكين فيطعمون دول الورثة، يطعمون 60 مسكين عما في ذمته ميت عن كفارته. ولو أوصى، هذا إذا ما أوصى، ولو أوصى بما هو أعلى، يعني مو الميت أوصى بعتق الرقبة اللي هي أعلى قيمتان من إطعام 60 مسكين ولم يجز الورثة، لأنه إذا أجازوا الورثة الأعلى كالعتق مثلا فماكو مشكلة، يعتقون الرقبة عما في ذمة الميت من الكفارة المخيرة. أما إذا لم يجز الورثة فإن خرج يعني ما أوصى به من الثلث فلا خلاص تقدر بالثلث، إذا خرج هذا من الثلث ما في مشكلة بعد. وإلا يقول إذا كان أكثر من الثلث أخرجت قيمة الخصلة الدنيا من الأصل، قيمة الخصلة الأقل وهي أطعام 60 مسكين تخرج من أصل المال وثلث الباقي، وثلث الباقي لأنه إذا القيمة التي أوصى بها أكثر من الثلث عبارتها ما أجازوا التصرف في المقدار الزائد على الثلث في هكذا حالة قيمة الخصلة الدنيا وهي 60 مسكين، هذه نخرجها من أصل المال، إيش قد ما يبقى يسلف، واضح يسلف يعني يقسم إلى ثلاث أقسام والمقدار الذي يعني كل سيكون إله والباقي حسب ما هو يريد والباقي يقسم بين الورثة وثلث الباقي. فإن قام يعني هذا الثلث بما أوصى به وإلا بطلت الوصية بالزائد واقتصر على الدنيا. هذا الثلث إذا قام الثلث الباقي ثلث المقدار الباقي إذا قام بما أوصى به وهي الوصية بالخصلة الأعلى فلا ما في مشكلة، وإلا بطلت الوصية بالزائد واقتصر يعني هذه الوصية بالخصلة العالية تبطل واقتصر على الدنيا يعني على الخصلة الأقل الدنيا. المسألة السابعة والثامنة والتاسعة تتعلق بالعبيد، نتركها ننتقل إلى كتاب